الحمد لله المنان أحمده سبحانه جل في علاه على صنوف الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في دروب الإيمان. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، اتقوه حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، إن الواجبات التي تقع على عاتق المسلم كثيرة في هذه الحياة، منها واجبات تجاه ربه، ومنها واجبات تجاه نفسه، ومنها واجبات تجاه الآخرين، ومن هذه الواجبات واجباته تجاه أسرته، ومن أعظم الواجبات تجاه الأسرة التربية. هذا المعلم العظيم الذي ترتقي به الأسر وبه تقوم، وبه وصى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالتربية الصالحة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أي علموهم وأدبوهم. وإن الموفق من الآباء من يربي ويوجه وينصح أبناءه في الصغر ليجني ثمرة ذلك في الكبر. وإن في تأريخ الأمم نماذج فذة من تربية الأبناء وأمثلة للوصايا الناجحة، ومما خلد الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وصايا لقمان لابنه. هذه الوصايا التي ينبغي أن يقف عليها المسلم وأن يكررها دوما، لأن الله سبحانه وتعالى خلد ذكرها وجعل هذه السورة باسم لقمان، لأن هذه الوصايا قد تجمعت واحتوت على أصول هذه الشريعة. فهناك وصايا في العقيدة، وهناك وصايا في العبادة، وهناك وصايا في الأخلاق، وهي الأصول الثلاث التي تقوم عليها هذه الشريعة. ثم هي وصايا جامعة كما قال السعدي رحمه الله في تفسيره: وقد اشتملت هذه الوصايا على أمهات الوصايا. ثم إن هذه الوصايا لم تصدر من شخص عادي، إنه لقمان الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة. وقد يتساءل ويقول الشخص: من هو لقمان؟ لقمان اختلف فيه أهل العلم، هل هو من الأنبياء أم من الصالحين؟ والجماهير على أنه من الصالحين، فقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لقد كان لقمان عبدا أسودا من النوبة. وجاء عن جابر بن عبد الله في وصفه قال: لقد كان رجلا قصيرا أفطس الأنف أسود اللون. وجاء عن سعيد ابن المسيب قال: إنه رجل أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وهنا لفتة جميلة، أن هذا الرجل بهذه الأوصاف رجل أسود قصير على ما جاء في وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خلد الله تعالى وصاياه للآباء وللأمم يتلونه جيلا تلو جيل، إلا ليدلل الشارع الحكيم أن هذه الشريعة لا تنظر إلى الأنساب ولا تنظر إلى الهيئات ولا تنظر إلى الألوان، وإنما تنظر إلى تقوى الله عز وجل. فقد كان صاحب علم وصاحب عمل صالح، وهذه الوصايا لم تكن وصايا مجردة بل فيها قواعد تربوية سنشير إلى قطوف منها في تمام هذه الخطبة بإذن الله عز وجل. بدأ لقمان: وعيروني أسماعكم وقلوبكم، لأن المرء يحتاج إلى هذه المعاني حتى يغرسها في أبنائه وفي ذويه وفي أهله. بدأ بأعظم وصية وأعظم غاية على وجه الأرض: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بالوصية بتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، وهو التنديد أن يجعل مماثلا لله عز وجل في ربوبيته، بأن يجعل خالقا رازقا محيا مميتا مع الله، أو شركا في إلهيته بأن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالصلاة والصوم والذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة وغيرها، أو شرك في صفات الله بنفيها أو تعطيلها. فدعاه لتجنب صور الشرك، وهذا مكرر في القرآن: والكافرون هم الظالمون بسبب شركهم. وتأمل كيف ختم الآية بأن بين لابنه أن هذا الشرك ظلم عظيم. نعم والله، إذ كيف يسوى المخلوق الذي خلق من تراب بمن بيده الرقاب؟ كيف يسوى الضعيف بالقوي؟ كيف يسوى المخلوق بالخالق؟ كيف تصرف حقوق الله عز وجل للبشر؟ إنه ظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم أنواع الظلم، لأن الظلم على ثلاثة أنواع: ظلم النفس بالمعاصي، وظلم الآخرين بالاعتداء عليهم، وظلم الرب بالشرك. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: وأعظم هذا الظلم هو الشرك، أن تصرف حقوق الله عز وجل للبشر للمخلوقين، ثم بعد الوصية بتوحيد الله عز وجل جاءت الوصية العظيمة، وهي الوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. انظر إلى هذه الوصية العظيمة، إن غرستها في الأبناء نفعت واستمرت ونفعتك عند الكبر. غرس طاعة الوالدين ومحبة الوالدين وبر الوالدين، ولم يجرد هذه النصيحة بل بين قبله فضل الوالدين وكيف تعب الوالدان تحمل الأم الطفل وهنا على وهن، أي تعب على تعب وضعف في ضعف، ثم بعد هذا الحمل فصاله في عامين، الرضاع يستمر سنتين، كل هذا التعب ألا يستحق الشكر والبر من الأبناء تجاه الآباء؟ بلى. ودائما تجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن حق الوالدين بحقه لعظمة شأن الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. ولما يحذر الله عز وجل من الشرك يتبعه بالتحذير من عقوق الوالدين، وما ذلكم إلا لعظمة مكانة الوالدين. ثم جاء إلى وصية عظيمة كم نحتاجها في هذه العصور. هذه الوصية هي استحضار رقابة الله عز وجل، استحضار رقابة الله عز وجل كم نحتاجه في هذه الأزمان، لأن الولد والطفل يعيش ساعات طويلة بعيدا عن الوالدين، في المدرسة مع الأقران مع غيرهم. فجاء الرب جل في علاه ليبين في سياق كلام لقمان ووصاياه أن الإنسان مهما عمل أي عمل، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، في أي مكان يا بني لو ذهبت إلى أي مكان، لو ذهبت إلى المدرسة، لو ذهبت مع زملائك، لو غبت عن عيني، لو غبت عن عين والدتك، تذكر أن الله يراك، تذكر أن الله يراك. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ولو كانت من الدقائق ولو كانت من الصغائر. هذه الرقابة الذاتية كم نحتاج إلى غرسها في الأبناء. إذا أعطيناه جهاز من الأجهزة الإلكترونية غرسنا فيه معنى الرقابة الذاتية، فإذا جاء إلى أمر فيه معصية تذكر نظر الله عز وجل، إذا خرج إلى مكان وصيناه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يقدم على معصية تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى فارتدع. ثم جاءت الوصية بالصلاة، هذه العبادة العظيمة. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. الصلاة كم فرط فيها الأبناء في هذه الأيام، كم فرط فيها، بل كم فرط الآباء في توجيه الأبناء إلى هذه العبادة إلى هذه الصلاة. جاء رجل قبل فترة إلى أحد المساجد في السعودية، رجل كبير في السن ابيضت لحيته، وصلى مع الناس صلاة الفجر، فنظر في الصف يمين شمال فلم يرى طفلا ولا صغيرا إلا كبار السن. ثم بعد الصلاة قام أمام الناس وقال: أحسن الله عزاءكم. فقال الناس: ما الشأن؟ فقال: إما أنه قد مات أبناؤكم، أو إنكم عقيمون من الإنجاب. أين أبناؤكم في المسجد؟ المسجد لا يوجد فيه طفل واحد ولا يوجد فيه ابن صغير، أين هم؟ جاء الأب إلى المسجد ولم يذكر أبناءه، ولم يوقظ أبناءه إلى هذه الصلاة العظيمة، وسوف يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الوصية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. النصيحة، أداء النصيحة للآخرين، وهو باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه. ثم جاءت الوصية لما قد يترتب على النصيحة من الضرر: واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، لأن من يدعو ومن ينصح قد يتعرض للضرر، فوصاه بالصبر. ثم جاءت الوصية بعدما ذكر جملة من حقوق الله عز وجل ومن حقوق الناس ومن حقوق النفس، الوصايا بالأخلاق: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. وصية بالتواضع، يحتاج أن نغرس في الأبناء التواضع في التعامل مع الناس، مع الضعفاء، مع الفقراء، مع كبار السن، يتواضعون، يتعاملون معهم حسن التعامل. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه. والجزاء من جنس العمل، فإن المتكبر يحشر يوم القيامة أمثال الذر صغار النمل، ليطأهم الناس بأقدامهم. ما الذي جعلك تتكبر على الناس؟ أهو مالك؟ أهو جاهك؟ أهو منصبك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أن الإنسان ضعيف مهما بلغ من مظاهر الدنيا، ومهما حصل من بهج هذه الدنيا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ختم بهذه الآية، يوصي ابنه بالوسطية في المشية، الوسطية في الكلام، الوسطية في الصوت، لا يرفع صوته ولا يخفض صوته، وإنما يكون وسط في كل شيء. وهي إشارة إلى أن يعيش هذا الابن، بل يعيش سائر الناس في هذه الأمة، معاني الوسطية، لأنها شعار هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، كما تضمنت هذه الآيات هذه الوصايا، فإن في طيات هذه الوصايا قواعد تربوية يحتاجها المرء، لأن هذه الوصايا نماذج، أما القواعد فهي التي تستمر في حياة المرء. من هذه القواعد التي تؤخذ من هذه الآيات الاستمرار في النصيحة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر وهو يعظه الدلالة على المضارعة، التجدد والحدوث، الاستمرار في النصيحة. فإن الغرس والتربية للأبناء لا يأتي في مجلس واحد ولا في مجلسين، بل هي متابعة لسنوات وتعهد من توجيه ومن رقابة محفوفة بالرحمة للأبناء حتى تثمر. ثم من القواعد العلم، فإن هذه الوصايا صدرت من رجل حكيم وصفه الله عز وجل بالحكمة، فيحتاج الإنسان أن يكون على علم بأصول التربية وقواعد العقوبة وفنون التعامل مع الأبناء حتى يؤتي ذلك غرسه بإذن الله عز وجل. وأيضا من القواعد القدوة الحسنة، فإن لقمان كان كما جاء في تفسير ابن كثير عالما عابدا، عالما عابدا. وفي تفسير السعدي: الحكمة آتاه الله العلم النافع والعمل الصالح، فطبق ابتداء في نفسه ثم وصى ابنه. اليوم عباد الله نحن نعيش معاني الإزدواجية. كيف ينصح الوالد ولده بالصلاة وهو مفرط فيها؟ كيف ينصح الوالد ولده بترك السباب واللعان وهو واقع فيها؟ نعيش معاني الإزدواجية والإنعكاسية التي أحدثت الخلل في نفوس الأبناء. لذلك نحتاج إلى جوانب القدوة أيضا من قواعد التربية وسائل الإقناع الكثيرة التي تضمنتها هذه الآيات من التعليل، من الحكمة، من ضرب المثال نجده في هذه الآيات، من بيان ما قد يشكل على الابن، من القواعد التربوية في هذه الآيات تقديم الأولويات، فبدأ بحق الله عز وجل ثم حق الخلق، بدأ بالتوحيد ثم بر الوالدين. من القواعد التربوية في هذه الآيات التوازن، هناك وصايا تتعلق بالخلطة والاجتماع بالناس، الوصايا التي جاءت في باب الأخلاق، هناك وصايا جاءت لتربية النفس والضمير والقلب وهي الخوف من الله عز وجل، وهناك وصايا في علاقة الإنسان بالرب جل في علاه من الصلاة، وهناك العلاقة بالوالدين من بر الوالدين. فكانت هذه الوصايا مختلفة متنوعة، ولذلك كان لها أثرها العظيم. ما أحوج الآباء في هذه الأيام أن يدرسوا هذه الوصايا وأن يقفوا مع هذه الوصايا وما تضمنتها من القواعد التربوية العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في دماج، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا وقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.